بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطيبين. وصل الكلام معنا إلى المسألة الثانية بعد المقدمة التي أتى بها السيد الماتن رحمه الله، وبعد أن ذكرنا أن القضاء محرم بين الناس سواء أكان في الأمور الفقيرة أم في الأمور الحقيرة، إذا لم يكن القاضي من أهل القضاء، وذلك بأن لم يكن مستجمعا به الشرائط التي ينبغي توفرها حتى ولو كان فاقدا من شرط من الشرائط، فيكون القضاء محرم بين الناس. والمراد بالتحريم ها هنا هو حرمة التصدي، حرمة التصدي إلى القضاء، سواء أكان الناس يعتقدون بعدالته واجتهاده وبقية الشرائط أم لم يكونوا يعتقدون بذلك، لأن المناط في التصدي للقضاء هو أن يكون بنفسه عالما بتوفر الشرائط، ولا يكفي أن يعلم به الآخرون من الناس. ودفعنا الاستشكال الذي طرحه البعض بأنه كيف تصح صلاة الجماعة إذا لم يكن الإمام واثقا بنفسه من العدالة، واعتقد المأمومون أنه عادل، فهناك تصح صلاة، فلماذا لا يصح قضاءها هنا إذا اعتقد الناس بأنه متوفر فيه الشرائط؟ وأجبنا عن ذلك بأنه هناك المناط في صلاة الجماعة هو تسهيل المولى تبارك وتعالى لعملية أو لحركية صلاة الجماعة، وتحفيز وتحبيز صلاة الجماعة وإقامة الصلاة لأهميتها لما فيها من وحدة الصف والتراص وما أشبه ذلك، ولما فيه من أجر والثواب إلى آخر الموانع. أما في القضاء، يعني على الحال شو بيصير في صلاة الجماعة؟ شرط العدالة، الشروط هناك هي شروط ظاهرية بخلاف الشرائط التي يجب توفرها في القاضي، فهي شرائط واقعية يجب إحرازها، يجب أن تكون مصيبة للواقع من القاضي نفسه وليس فقط من الناس. هيك نحن أجبنا يوم، وهذا متصيد من خلال الروايات العديدة لمعرفة ما إذا كانت الشرائط ظاهرية أو واقعية. وصل الكلام إلى قوله رحمه الله، يقول: لا يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس. فإذا ما اختارت الناس قاضيا معينا وترافعوا إليه، فهل يتعين عليه القضاء أو يبقى بالنسبة إليه القاضي وجوب كفائه وليس عين؟ لأنه القضاء قسمان: مسألة وجوب القضاء بهذا اللحاظ قسمان، وجوب كفائي ووجوب عيني. ولا يجب عينا إلا إذا لم يكن هناك قاض غير هذا فيتعين عليه. ومع توفر القضاء الذين بهم الكفاية فلا يجب عينا على أحد، ولا يتعين الوجوب على القاضي إذا عينه المترافعون أو الناس. فإذا ها هنا يقول هل يتعين القضاء إذا كان من به الكفاية أو إذا اختاره المترافعان أو الناس؟ نقول لا يتعين، وذلك أن غاية ما يمكن قوله في الوجوبات المتوجهة إلى المكلفين من جهة الأمور النظامية التي تحتاج إليها الناس لتنظيم شؤونها وحل نزاعاتها وإدارة أحوالها هو الوجوب الكفائي للعين، وهذا في كل الوجوبات التي من شأنها أن تنظم شؤون العباد في كل الأمور الاجتماعية حتى الطب، في الهندسة، في النجارة، الحدادة، إلى آخر ما هناك. فطالما أن هناك أكثر من واحد ويمكن لأي واحد منهم أن يقوم بالأمر إذا كان به الكفاية وعليه، يلتغي موضوع الوجوب العيني من الأساس. هذا مع كونه لا دليل عليه، ما في أدنى دليل على الوجوب العيني، ما في أصلا. اللهم إذا عينه الإمام يصبح عينيا بخصوصه بهذا الفرد بالتحديد، فيلتغي موضوع الوجوب العيني، وهذا ما يتفق مع الأصل بالإضافة إلى الإجماع عليه. أجمع الفقهاء تعالى الله مقامهم على عدم الوجوب العيني في القاضي إلا في حالة. المسألة الثالثة، يقول الماتن رحمه الله: يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، بوظائف القاضي، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية لما فيه من الخطر والتهمة. وتقدم معنا الكلام سابقا باستعراض الروايات التي تبين مدى خطورة هذا المنصب العظيم، بالإضافة إلى ما يجر إلى القاضي من التهم، سواء أكانت تهم واقعية أم اتهامات وهمية. أحيانا الناس تتهم العامل قاضي أو غير قاضي بحسب رؤيتها، بحسب نظرتها، بحسب فهمها للأمور، ترى بأنه خطأ وهو بالواقع قد لا يكون خطأ. هذه بن هلالين بدي افتح هلالين واحكي بهاي النقطة. شوفوا المشكلة عند الناس، وهذه تحتاج إلى تأمل، يعني مزيد تأمل، وكل واحد منا لازم يشتغل على نفسه مطولا فيها. كل واحد منا لو أخذ شطر من حياته يفكر بهذه القضية كيف يصلح أمره بهذه المسألة بالتحديد، اللي هي مسألة كثير خطيرة، وهذه هي اللي تعمل عادة مشاكل بين الناس وتعمل تفككات وتباعدات وهجران بين الإخوان. وهي أنه الناس بالعموم تطلب، كل واحد بتلاحظه أن يطلب من الآخرين أن يكون بلا أخطاء، أن يكون معصوما، وتستنكر بشدة فيما لو أتى الآخر بأي خطأ أو زلل أو زلة أو عثرة تستنكر بشدة، خصوصا من كان في منصب يلفت نظر الناس إليه أو يكون في موضع من المواضع الاجتماعية الراقية. لكن هم سألوا حالهم شي مرة أنه لو كانوا بدل من ذاك يصدر منهم هالأعمال أو لا؟ يعني بيطلبوا من الآخر أن يكون معصوما لو بعد شوي، بس هن يقولون ما شاءوا ويفعلون ما يشاءون وهم بين ما يقولون وما يفعلون بين مصيب أو معذور. يعني إذا بترجع الأمر لإله تقول له طب ما أنت عملت هيك وسويت هيك، بقول لك لا هذا أنا ما حق فيها، إما بقول عن حاله إنه مصيب أو إنه بصير يبرر ويعتذر معذور أو معذور. طب غيرك ليش مش معذور؟ ليش ما بتحمله على الأحسن؟ الواضح هاي عقدة موجودة عند البشر، منشأها ربما منشأها الاستكانة، منشأها عقدة الضعف، عقدة الحقارة إذا صح التعبير، خلينا نسميها عقدة الحقارة، أنه غيره على خطأ وخطأه غير مبرر أبدا، ما له أي عذر في أن يرتكب هذا الخطأ
ولا يغتفر.
لكن هو بالنسبة له يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، وهو إما مصيب دائما وإن لم يصب أحيانا فهو معذور فيما فعله. هاي مشكلة نسكر الهلالة. فإذا يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه، لازم الواحد يتهم نفسه دائما مش يتهم الآخرين. إذا بتلاحظوا مجموع ومجمل الآيات الكريمة والروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت الأطهار رحمه الله السلام، بتلاحظوا أنه دائما هو لازم يتهم نفسه ما يتهم الآخرين، ونحمل دائما على الأحسان، يحمل الآخرين على الأحسان ويقول أنا ربما أكون مخطئا، أنا ربما أكون مشتبها مش غيره. هيك تصلح الأمور وتستكين النفوس وتهدأ الخواطر، وإلا نحن في حيص وبيص مشكلة خاصة في أجواء المؤمنين. يقول السيد الإمام عليه الرحمة: والأولى تركه مع وجود من به الكفاية لما فيه من الخطر والظلم. نقول أما قضية استحباب تصدي للقضاء مع ما تقدم معنا من الروايات التي تنهى عن التصدي، وأنه لا يجلس مجلسك هذا إلا نبي أو وصي نبي أو شقي وغير ذلك، القاضي إما في الجنة أو في النار، والقضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، إلى آخر ما هنالك. ها هنا سيد الإمام كما على جري مشهور الفقهاء أبو سيد الحسن الأصفهاني رحمه الله وغيره كلهم علقوا، حتى صاحب العروة ذكر هذه المسألة، حتى صاحب الجواهر، كل من تقدم عليهم ذكروا أنه يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه. أما قضية استحباب التصدي للقضاء فيمكن الاستدلال عليه أولا بالعقل، وذلك لكونه يفضي إلى إقامة العدل والإحسان، وهذا حسن بذاته وهو ممدوح عقلا. أن تفض الخصومات وتحل النزاعات بين الناس أمر راجح، أن تنشر مفاهيم العدل والإحسان هذا أمر راجع. أن تفرج هم المكروه بإعطاء حقه وخلاص ماله من الظالم هذا أمر راجع. هذا عقلا. وأما شرعا فالروايات هذا المقام عديدة، من جملتها رواية سلمة بن كهيل قال: سمعت علي عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل المطر، يدفع حقوق الناس من أهل المغدرة واليسار، ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، تأخير المماطل ظلم للمسلم. الواحد عليه حقوق واستوفيت وصار الوقت انه يديها الى اهلها، يجب المبادرة. المماطل في ذلك ظلم. ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه. واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل. ثم واسن بين المسلمين، واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، حيف الظلم، ولا ييأس عدوك من عدلك. ورد اليمين على المدعي مع بينة، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت القضاء. هذه ظاهرها استحباب التصدي واستحباب الاتيان بهذه الأمور لما فيها نفع للمظلومين. واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، المطارد يجلد، الزاني يجلد إذا لم يكن محسن طبعا. فإذا كان قد أقيم عليه الحد وجلد ولم يتوب، هذه شهادته شنو؟ مرفوضة، يعني بعده قائم على المعصية. إلا مجلود في حد لم يتوب منه، أو معروف بشهادة زور، هو عادة بيقبض فلوس عليها، مين ما قال له تعال اشهد معي بيعطيه 20 درهم يشهد. أو ظنين، يعني صاحب شكوك سيئة. وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق. وهذا الشاهد، هذه العبارة الأخيرة هي من أفضل ما يمكن الاستدلال على استحباب ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، يعني أمر راجع، أمر مستحب، واضح أنه مستحب لأنه عليه أجر وثواب. الواضح. وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء. شوفوا كمان نفتح قوسين شوي صغار. مشكلتنا نحن بني البشر دائما نظننا مربحين حالنا جميلة ومربحين الله جميل. مش بس مربحين الناس، زي واحد تكليفه هيك، تكليفه شرعي انه يكون بهالمكان، سواء كان قضاء او غير ذلك، اي شغل بيشتغلها. بتلاحظ الناس بتضلت تتأثر وتضجر، اليوم اشتغلت كثير، اليوم اجى لعندي مش عارف مين، واجى كذا، وبلشوا يسردوا لك حكايات عم بربحوا الله جميله وعم بربح الله جميله. انت شو عملت؟ انت اقول شيء مقصر، هذه نقطه، لانه انت عم تذكر اللي عملتهم، اللي ما عملتهم شو؟ ففي كثير لازم كنت تعملهم عملتهم، او شو ليش ما بتحكي عنهم؟ ما انت تكلفك تعمل اكثر من هيك. ثاني، ما انت عم تاخذ اجرك، معلش يعني بياخذ فلوس عليها اذا كان وظيفه. هاي ايضا يستكشف منها عقدة العظمة. ونشوف شوفوا هنيك كنا عم نحكي عن عقدة الحقارة أو عقدة العظمة. لا، الواحد لازم يظلوا يشعر نفسه بأنه مقصر، ما عمل شيء. بعد في أشياء كثيرة أذكر هون الشهيد مصطفى شمران رحمة الله عليه، بجلسة من الجلسات كان وزير دفاع حطه أستاذ الإمام وزير دفاع أيام الحرب، يمكن دعينا ب 81 82 كنا نحن على الجب، فقعد يشكي وينهي ويقول نحن ما عملنا شيء، نحن شو عم نساوي، نحن ايدنا مقصره، اجرنا مقصر، هيك بتذكر، راسنا مقصر، عيننا مقصر، نحن بعد كل اللي عم نعمله هذا ولا شيء، كيف بدنا نموت نواجه الله؟ كيف بدنا نروح لعند الله ونحن مغموسين بالتقصير وبالحقاره وبترك الواجب و و و و بك العالم اخواني اللي كانوا لا احنا نصير نقول عملنا وصوينا وشنو هذا وبتضجر وبتأذى وبتأفأف شو بدي بهالشغلة شو بدي بهالهذا، يعني راح اول شيء اذا كان عنده اجر راح طار واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند حالة الترافع وما هي موازين القضاء، القاضي شو تكليفه لما يجي متداعيان مدعي منكر مدعي مدعى عليه منكر أو صامت أو شو تكليف القاضي وماذا يجب عليه أن يفعل. على أي حال الأدلة على استحباب القضاء مما لا شك فيه في بعض الموارد، من جملة كلمات الإمام عليه السلام في تعليقه أو تفسيره للآية الكريمة يحيي الأرض بعد موتها يقول ليس يحييها بالقطر ما ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر 40 صباحا أنفع من الماء من غيث السماء. بقي مسألة أنهم شوفوا استشكال طرحوا أحدهم رحمه الله قديما وكلهم بعضهم عم يطرحوا هذا الاستشكال وعالجوا البعض منهم لم يوفق الشكل الكامل لأنه بقي الاستشكال محكما. حتى الصاحب السيد في ملحقات العروة الرقة كمان طرح نوع من العلاج لهذه القضية ويمكن ما أرضى الجميع. الإشكال شنو؟ بقول إنه طيب كيف يمكن أن يكون القضاء مستحب مع أنه القضاء واجب؟ طيب في عندنا حكمين واجب ومستحب على شنو؟ مورد واحد على فعل واحد، كيف يمكن ذلك؟ لأنه لابد 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 في الأحكام من التغاير في الحيثيات. إذا ماكو حيثية تغايرية بين الأول والثاني من الحكمين ما بصح أن ينطبقا حكمين على فعل واحد. هاي المشكلة. وأما ما استشكل عليه بعض الفقهاء ها هنا من كيفية الجمع بين الاستحباب المذكور في المسألة وبين الحكم بوجوب القضاء كفاية أو عينا مع كون المتعلقين متعلقين واحد ولا بد من ثبوت التغير بين المتعلقين في اجتماع حكمين على فعل واحد، لا بد ولا ما بصح، واضح ما بصح لأنه بالتالي الأحكام التكليفية الخمسة شو فينا نوصفها؟ هي أحكام شنو؟ وجوب الحرمة استحباب كراهة إباحة شنو؟ أحكام التكليفية متضادة فيما بينها، في تضاد بينهم. أنتم تعرفوا أنه المتضادان لا يجتمعان، قد يرتفعان
ولكن لا يجتمعان،
قد يرتفعان أسود وأبيض بالقطع بالأحمر مثلا، بس هل يجتمعان؟ لا يجتمعان في نفس الآن، في آن واحد، على موضوع واحد، على فعل واحد. وقد تصدى السيد قدس سره في ملحقات العروة الوثقى بالقول هيك، جاوب قال يمكن أن يجاب عن الإشكال بأن المراد من استحبابه العيني استحباب المبادرة إليه والمطابقة على الغير. صار واضح؟ يعني صار الوجوب ناظر إلى حيثية شنو؟ المبادرة والمسابقة إلى الفعل إلى القضاء، بخلاف الاستحباب لا، ما فيه مبادرة ومسابقة. صار واضح؟ فيختلف موضع الحكم.
طريقة الجهاد في سبيل الله
هي كل وجوبه واستحبابه بيجتمعوا على مورد، بده يكون في هذا إشكال وارد بده يتحل بهالطريقة. هذا ما ذهب إليه السيد رحمه الله، لكن هذا قد يجر إلى أشكال آخر، وهو أنه كيف يعقل استحباب المبادرة من كل قاض عينا مع كون الفعل واحدا لا يقبل التكرار؟ بعدنا بقينا بنفس المشكلة. يعني هذا التقدم اللي عملناه تقدم بخطوة
خجلة
خجولة، بل لا يتصور استحباب مثله عينا وإن لم يكن وجوب، فهذا ما عملنا شيء. أقول يمكن التفصي عن الإشكال بأن يقال أن مسألة الحكمين متغيران من جهة أصل الإتيان بالمقدمات الموصلة لمنصب القضاوي، فهو مستحب. شوفوا اللي عم فرق أنا بنقطة مهمة، إنه عم نقول نحن القضاء واجب، القضاء مستحب. طيب مرة نلحظ القضاء بعنوان أنه هل يؤتى بالمقدمات الموصلة إلى القضاء، هذا مستحب مش واجب. واحد مثلا له خيارات متعددة، خلص الثانوية العامة لنفترض وبده يروح للاختصاص، ومنهم بيختاروا طب، هندسة، محاماة، قضاء، عالم دين، شيخ. واحد مني بيختار شيخ كله بروح للطب والهندسة. طيب
يستحب أن يسعى أن يكون
قضاء. أحسنتم. الاستحباب ناظر إلى الإتيان بهذه المقدمات التي من شأنها أن توصل إلى القضاء، إن هو رايح بده يعمل هيك، هذا قضاء، هذا مستحب. طيب بعد التلبس، بعد ما درس 5 سنين 10 سنين أكثر أقل وصار متلبس بالقضاء، صار يجب عليه القضاء، إما واجب كفائي أو واجب عين، موضوع ثاني. فصار في حيثيتين مختلفتين للحكمين.
مش كان خلاص
خليك معي خليك. وأما ما يمكن أن يستشكل البعض من أنه هذا ما بيلغي موضوع الاستحباب، لأنه بالتالي يفضي إلى شنو؟ يفضي إلى كونه صار قاضيا. بعدنا منقول لا، هو عندما يريد أن يعني يتهيأ أو يريد أن يجعل من نفسه قاضيا أو يدرس القضاء، هذه نفس الدراسة بحد ذاتها مستحبة مش واجبة، لا تتصف بالوجوب. أنت عم تدرس القانون، عم تدرس القضايا، عم تدرس هاي، هذا مش واجب، هذا لا يمكن تصافه بالواجب، هذا مستحب. بخلاف ما لو شنو تلبست بالقضاء صرت قاضيا، يعني انغمست فيه، يعني صار عندك صدق عنوان القاضي تلبست. على أي حال، إن لم يعجب هذا الرأي بعض الأحبة فنقول نفرق بين الحكمين من جهة أن الوجوب ناظر إلى أداء القاضي كوظيفة عليه الإتيان بها، هذا واجب من جهة الوظيفة. وأما الاستحباب فيكون ناظر إلى الرجاء لحصول الأجر والثواب كما في الرواية سهل اللي قدمت اللي وقفنا عنده وقلنا لكم إنه هاي شنو هذه يفهم منها الاستحباب إيه شوف
فيها الأجر والثواب
فيها الأجر والثواب. بقول الذي أوجب الله فيه الأجر ويحصل فيه الذخر لمن قضى بالحق، يعني مرة بتكون بلحاظ الوجوب بنقول ناظر إلى تلبس القضاء والإتيان بالوظيفة الشرعية وهي القضاء أن يفض النزاعات بين المترافعين، هذا واجب. لكن استحباب ناظر إلى شيء ثاني وهو أنه إنما عم يمارس هذا لأجل أن يحصل على الأجر والثواب بمعزل عن أي موضوع آخر. هل على أي حال هذا اللي طلع الثاني هذا بدل جهد مش عادل حتى الوصول لفض الإشكال، هذا بيبقى أنه أنتم بتناقشوه بكرة بتشوفوا أنه مقنع مش مقنع، بتجيبوا شيء تاني بتفرقوا بيناتهم في حيثيات مختلفة أخرى لا بأس أنه تشتغلوا عليها. والحمد لله.